بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 25 من اول الايه الاولى: وكان الي كلام الرب قائلا: يا ابن ادم اجعل وجهك نحو بني عمون وتنبأ عليهم، وكل بني عمون اسمعوا كلام السيد الرب. هكذا قال السيد الرب: من أجل أنك قلت ها على مقدسي لأنه تنجس، وعلى أرض إسرائيل لأنها خربت، وعلى بيت يهوذا لأنهم ذهبوا إلى السبي، فلذلك ها أنا ذا أسلمك لبني المشرق ملكا فيقيمون سيارهم فيك ويجعلون مساكنهم فيك، هم يأكلون غلتك وهم يشربون لبنك، وأجعل ربة مناخا للإبل وبني عامون مربضا للغنم، فتعلمون أني أنا الرب. لأنه هكذا قال السيد الرب: من أجل أنك صفقت بيدك وخبطت برجليك وفرحت بكل إهانتك للموت على أرض إسرائيل، فلذلك هأنذا أمد يدي عليك وأسلمك غنيمة للأمم، وأستأصلك من الشعوب، وأبيدك من الأراضي، أخربك فتعلموا أني أنا الرب. هكذا قال السيد الرب: من أجل أن مؤاب وسعير يقولون هوذا بيت يهوذا مثل كل الأمم، لذلك هأنذا أفتح جانب مؤاب من المدن، من مدنه من أقصاها بهاء الأرض، بيت بشيموت وبعل ماعون وكيرياتايم، لبني المشرق على بني عمون، وأجعلهم ملكا لكي لا يذكر بني عمون بين الأمم، وبمؤاب أجري أحكاما فيعلمون أني أنا الرب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. كنا المرة اللي فاتت بدينا قسم جديد، قلنا القسم دوت واخد من الإصحاح 25 لغاية الإصحاح 32، وكنا ادينا له عنوان نبوات ضد الأمم. كنا شفنا حديث المرة اللي فاتت كانت مقدمة للقسم دوت، شفنا نقطتين أساسيتين. النقطة الأولانية شفنا بوجه عام ليه الكتاب المقدس بيحتوي على نبوات ضد الأمم، شفنا حكمة ربنا من أن الوحي، لأن شفنا الموضوع دوت بيتكرر في أسهار نبوية كتير، فشفنا حكمة ربنا أنه كلمة الله تحوي نبوات ضد الأمم. بعد كده بدينا بنتكلم على أول أمة ذكرها حزقيال وهي بني عمون. شفنا المرة اللي فاتت ملخص علاقتهم بإسرائيل زي ما ذكرت في التاريخ المقدس، وشفنا النبوات اللي ذكرت عن عمون في الأنبياء: اجعل وجهك نحو بني عمون وتنبأ عليهم. هنشوف النهاردة في الإصحاح 25 ايه النبوة بتاعة حزقيال على بني عمون. بس قبل ما اشوف كلمات النبوة في الإصحاح 25 احب اوضح نقطة، انه سبق حزقيال وتنبأ عن بني عمون. سفر حزقيال الإصحاح 21 من الآية 28 لغاية 32. وهنا بيجي سؤال، احنا زي ما احنا متابعين سفر حزقيال، حزقيال انسان منظم في ترتيب سفره من جهة التدرج التاريخي بتاعه، فهنا اول نقطة تبدو انها مش متفقة مع الخط العام بتاع حزقيال، انه سبق وتكلم عن بني عمون وهنا بيعيد الكلام عن بني عمون. طب ليه ما جمعهمش مع بعض؟ افكركم في حزقيال 21 ليه ذكر بني عمون. كان بيكلم يهوذا وبيكلم عن مجيء نبوخذ نصر لخراب يهوذا وأورشليم والهيكل، فاتكلم على الطريق اللي جاي فيه نبوخذ نصر، وجي وقف عند مفترق طرق، أم الطرق، طريق بيودي الأورشليم وطريق بيودي البني عمون. شفنا أنه نبوخذ نصر بالطرق الوثنية بتاعته أشاروا عليه أنه يمشي في طريق أورشليم. أول ما بدأ يمشي في طريق أورشليم ففي رد فعل جه من بني عمون أنه ما جالناش إحنا لكن راح لأورشليم، فيبقى ده معناه أنه إحنا أفضل منكم يا أورشليم بدليل أنه مش جاي لنا إحنا، جاي لكنتم. فبدوا يشمتوا ويسخروا ويتريقوا ويستهزأوا على أورشليم. فرغم أنه الحديث كان لأورشليم لكن هنا اضطر حسكيال أن يقف ويوبخ بني عمون أن في قضاء حيجي عليكم بسبب أنكم سخرتوا واستهزأتوا وظنيتوا أن كون أنه هو بدأ بأورشليم معناها أن أنتوا حتنجوا، لا أنتوا في قضاء جاي عليكم. دي الوقفة اللي وقفها حسكيال، قال لهم أسكب، ربنا بيتكلم عليك غضبي، أسلمك ليد رجال محترقين ماهرين للإهلاك. أنت حتتعاقبي يا بني عمون على رد الفعل دوت. إيه العقاب؟ ما قالهوش ساعتها. هيجي بقى هنا وهو بيذكر الدينونات ضد الأمم، هيذكر بقى العقاب اللي هيقع على بني عمون. يبقى إذن لما هو وقف في حسكيال 21 كان مجرد رد سريع مؤقت على شماتة بني عمون، لكن النبوة كاملة احتجزها حسكيال لإصحاح 25 وسط النبوات اللي على الأمم. طيب تعال نشوفوا بقى تفاصيل القضاء اللي هيجي على بني عمون. يقول في الآية 3 وكل بني عمون اسمعوا كلام السيد الرب، هكذا قال السيد الرب. قبل ما هيذكر القضاء اللي بني على بني عمون هيذكر خطيئته، انتوا ليه هتتعاقبوا؟ وده طبعا العدل الالهي. قبل ما يصدر حكم الدينونة يقول سبب الحكم، فبيقول من اجل انك في قضاء جاي عليك ليه قلت ها على مقدسي لانه تنجس، سخروا من خراب الهيكل. وطبعا كل اللي بيسخروا من خراب الهيكل يبقى هو ضمنا بيسخروا من اله الهيكل، المفروض ان الاله يحمي الهيكل بتاعه، فكون ان الهيكل خرب فده ضمنا فيها نوع من التحكم على يهوه انه مش قادر يحمي الهيكل بتاعه. فدي نمره واحد، من اجل انك قلت ها على مقدسي، ربنا بيتكلم لانه تنجس. نمره اتنين وعلى ارض اسرائيل لانها خربت، سخرتي تريقتي استهزأتي شمتي مش بس بخراب الهيكل لكن بأرض اللي فيها الهيكل لأنها خربت، وبرضو ديت ضمنا فيها إهانة اليهوه، لأنه كان الاعتقاد السائد في العصور ديت أن كل أرض ليها الإله بتاعها والإله يحمي الأرض. لذلك لو تذكروا مثلا لما أشور دخلت أرض السامرة وسباع الأرض طلعت عليها فقالوا الآلهة بتاعت الأرض دي غضبانة، فاحنا نجيب الكهنة بتوع الاله بتاع الارض ده علشان نسترضيه، لو تفتكروا في سفر الملوك. فكون ان هم بيسخروا على ارض اسرائيل انها خربت يبقى ده ضمنا في استهزاء باله هذه الارض بحسب اعتقادهم انه مش قادر يحمي الارض بتاعته. مش بس كده، وعلى بيت يهوذا لانهم ذهبوا الى السبي، يبقى بيسخروا انه الهيكل اتهد، بيسخروا انه الارض خربت، بيسخروا انه الشعب راح لفين، راح للسبي، وبرضو دي ضمنا فيها اهانة اليهوه لانه برضو الاعتقاد السائد انه كل اله يحمي شعبه، وده كان السبب اللي ربنا كان بيخلي اسرائيل ينتصر. ليه؟ علشان الاعتقاد انه الشعب اللي ينتصر يبقى الهه انتصر على اله الشعب الاخر، فربنا عشان يبين ان هو الله الحقيقي بيتعامل مع الناس بالفكر اللي عنده، فده السبب اللي كان بيخلي اسرائيل يكسب. زي ما شوفنا في بداية خروجهم من مصر وفي رحلة البرية ولما دخلوا كنعان بيعلن ان هو اقوى من الاله، مش انتوا بتفهموا كده؟ فيبقى ضمن النهاردة بذات الفكر بني عمون بيتريقوا على بيت يهوذا لأنهم ذهبوا إلى السبي، يبقى الإله بتاع يهوذا مش قادر يحمي الشعب بدليل أنه راح للسبي، يبقى إله بابل أقوى من الإله بتاع يهوذا. من أجل أنك قلت ها على مقدسي لأنه تنجس، وعلى أرض إسرائيل لأنها خربت، وعلى بيت يهوذا لأنهم ذهبوا إلى السبي، يبقى فيما هم بيسخروا من اللي حصل لإسرائيل والمملكة بتاعتهم، هي ضمن فيها سخرية مجد الاسم ربنا يعني لاسم يهوى. نفس الفكر ده عشان أكد لكم ده الفكر اللي كان سائد في ذلك الحين، لو تفتكروا أيام صموئيل النبي أو يعني العصر اللي قبل صموئيل، عصر عالي، لما حصلت حرب ما بين إسرائيل وما بين الفلسطينيين، فإسرائيل خاطي وظن أنه مجرد أنه مع تابوت العهد هينتصر، فخدوا تابوت العهد نزلوا في الحرب، فكانت النتيجة أن الفلسطينيين خدوا تابوت العهد. عشان نفهم إيه بقى الفكر اللي عند الفلسطينيين، خدوا تابوت العهد وما بيعتبروا ده إله إسرائيل، هو ده كلمة كان بيحل فيه مجد ربنا، بس الأمم فهموا أن ده الإله بتاعهم، فراحوا واخدين تابوت العهد حطوه قدام مين؟ قدام داجون الوثن اللي هم بيعبدوه، يعني عايزين يقولوا لداجون أهو هادي الإله اللي انت غلبته. فكانت النتيجة ان ربنا كفى داجون وقطع ايده اذا هو ده الفكر، انه هزيمة شعب معناها هزيمة الاله بتاعه. فالسخرية هنا بتحمل ضمن تحكم على يهوى. ده كان الفكر اللي سائد في الوقت دوت. لكن في الحقيقة بقى ورا كل ده مين؟ ورا كل ده الشيطان، إن فيما الله يريد أن يعلن نفسه للأمم، فالشيطان استغل الضعف اللي فيه إسرائيل اللي تسبب في إن ربنا يأدب إسرائيل، والفساد اللي كان بيمارس في الهيكل، فربنا علشان يطهر مقدسه فسمح بأن الهيكل يتهد وسمح بأن الناس يروح للسبي. ده فكر الله. الشيطان بقى راح منتهز الفرصة لي إنه يخلي ده هجوم على مين؟ هجوم على يهوى نفسه. يبقى الصورة اللي عايز يهوى يقدمها للشعوب بسبب ضعفنا صارت صورة معكوس. عشان كده قال بقى معلمنا بولس ان بسببكم يجدف على الاسم الحسن. تقولي النهاردة مش ده فكر الناس، مش ده فكر الناس، بس الشيطان هو ده اللي يريد ان يصل ليه. ربنا يسوع بيقول لنا انتم ملح الارض، طب لما يفسد الملح ما يعني ناس يعني تغلط أو تسيء في تصرف معين، لكن لما يبقى من ولاد ربنا الشيطان ينتهز الفرصة بقى علشان يتهكم على مين؟ على الله. الأمم ممكن بيعملوا كده لأن الشيطان هو دي الرسالة اللي الشيطان عايز يصدرها للآخرين. فمن هنا بقى الترابط الوثيق ما بين سلوكنا وما ينسب لله. عشان كده قال لنا ربنا يسوع بقى في الناحية الإيجابية، يرى الناس أعمالكم الحسنة هيمجدوا أباكم. من أجل أنك قلت ها على مقدسي لأنه تنجس، وعلى أرض إسرائيل لأنها خربت، وعلى بيت يهوذا لأنهم ذهبوا إلى السبي. عايز أقف هنا برضو واخد درس تاني مهم، إن زي ما احنا شايفين يهوذا غلطان واللي بيحصل ده بسبب خطية يهوذا، وإن يهوذا استحق التأديب، لكن لما الآخرين استهزأوا فده استوجب دينونتهم. ودي تبين بقى مبدأ تاني عند ربنا، خطورة الفرح بمصائب الآخرين أو الاستهزاء بما يصيب الآخرين. يقول سفر الأمثال الإصحاح 17 آية 5، الفرحان ببلية لا يتبرأ. لو أنا شفت بلية إنسان حتى لو هو غلطان، حتى لو بينال استحقاق ما فعل، لو أنا استهزأت به دي خطية. الفرحان ببلية لا يتبرأ، يعني يهوذا غلطان واللي بيحصل مع يهوذا ده بسبب خطيئته، لكن كن إن أنتوا يا بني عمون تشمتوا فيهم دي تستوجب دينونتكم. عشان كده ربنا يتكلم عن نفسه في سفر الأمثال الإصحاح 3 الآية 34، يستهزئ بالمستهزئين. لما إنسان يستهزأ بالآخرين ينزل ربنا عقاب من نفس النوع، كما فعلت يفعل بك. طبعا مش ربنا اللي بيستهزأ، زي ما داود بيقول لشمعي إن الله قال له، أو بيقول يعني رئيس الجيش أو ابن صراوية، الله قال له سيب بداود، هو مش ربنا اللي قاله، بس ربنا سمح. فكلمة هنا يستهزئ بالمستهزئ، مش ربنا له كل المجد بيستهزئ، لكن يسمح أن الإنسان يشرب من نفس الإيه، من نفس الكاس، لأنه برضو في خطية خفية وراء الاستهزاء بالآخرين والسخرية، إن وراء خطية كبرية، إن أنا لما بشوف حد تحت تأديب وأنا بستهزئ به ضمنا إن أنا حاس نفسي إن أنا أحسن منه، فتملي الخطية دي بوراها إحساس بالكبرية. وطبعا الكتاب مرتين يعقوب 4 وبطرس الأولى 5 يقاوم الله المستكبرين، أو الله يقاوم المستكبرين في بطرس. طيب يبقى إذن سبب دينونة بني عمون هي السخرية والاستهزاء بشعب الله، حتى لو شعب ربنا غلطان ما تستهزأش بإنسان تحت التأديب، فبالتالي لازم عقاب. من أجل أنك قلت ها على مقدسي لأنه تنجس، وعلى أرض إسرائيل لأنها خربت، وعلى بيت يهوذا لأنهم ذهبوا إلى السب، يبقى الخطية هنا اللي حيتحاسبوا عليها في نبوة حزقيال هي السخرية والاستهزاء بشعب الله، اللي ضمنا فيها إهانة لإسم ربنا. تعال نشوفوا بقية الأنبياء اللي تنبأوا عن بني عمون، كانت ايه خطيئة بني عمون اللي هم اتنبأوا بعقاب بسببها؟ هل نفس الخطيئة ولا خطيئة اخرى؟ انا ذكرت لكم المرة اللي فاتت ارمية وعاموس وصفانية اتنبأوا عن بني عمون. تعالوا باختصار نشوف كل نبي ايه الخطيئة اللي ذكرها البني عمون، ونشوف هل حزقيال اضاف حاجة جديدة ولا لا. ارمية 49 الآية 1 لغاية 6 اتكلم عن دينونة بني عمون. طب السبب ايه؟ ان هم ورثوا ارض جات، انتهزوا فرصة الخراب وراحوا واخدين الارض. طيب عاموس 1 الاية 13 لغاية الاية 15 سبب دينونتهم، قال عاموس لانهم اخذوا ارض جلعاد. ارض جلعاد هي ارض جات، لان ارض جلعاد دي الارض اللي هي شرق نهر الاردن، ديت اللي عجبت سبت رأوبين وجاد ونص سبت منس. فبني عمون، لأنه فعلا بني عمون شرق الأردن، انتهزوا فرصة خراب المملكة واستولى على أرض جاد اللي هي أرض جلعات. يبقى إرمية وعموس هي نفس الخطية. طيب سفر صفانية الإصحاح الثاني الآية 8 والآية 11 كانت الدينونة على بني عمون بسبب خطيئتين، تجديف على اسم الله وتعيير شعب ربنا في سفر صفانية. وهنا نفس الخطيتين ربنا هيعاقب عليها بني عمون. طيب قبل ما نشوف ايه العقاب، انا عايز الفت نظرنا لنقطة تخص التوقيت. من اجل انك قلتي، هو فعليا لغاية اللحظة اللي بيتكلم فيها حزقيال لسه أورشليم ما سقطتش، ولسه الهيكل ما تهدش، ولسه بني عمون ما سخروش من يهود، ومع هذا كلمة الوحي بتقول من أجل أنك قلتي. تقول لي هما لسه ما قالوش؟ هما لسه ما قالوش، بس ربنا بيأكد أنهم هيعملوا كده. هنرجع للنقطة اللي أثرناها أكتر من مرة في سفر حزقيال، هي سابق علم الله. طب هل لأن هو هنا لسه الحكاية دي ما حصلتش، هل لأن مكتوب عن بني عمون أنها تسخر من يهوى ومن شعب يهوى هم سخروا؟ لا، ده ربنا بسابق علمه عارف أن ده هيحصل، فبيكتبه كأنه واقع تأكيد أن ده هيحصل. يبقى بني عمون عملوا كده مش عشان ده مكتوب، ده ربنا بسابق علم عارف ان ده هيبقى اسلوب بني عمون. دي نقطة مهمة جدا أنه بنقراه في العهد الجديد كتير لكي يتم المكتوب. هل هم عملوا كده عشان يتمموا المكتوب؟ لا، هم عملوا كده بحريتهم الكاملة، بس هو ده اللي ما سبق ربنا وأعلن عنه. يهوذا لما سلم ربنا يسوع، هو يهوذا كان أرى سفر إرميا و30 من الفضة الثمن الكريم اللي ثمنوني بيه وقال أنا روح أنفذ النبوة؟ لا، هو يهوذا قال أنا روح سلم المسيح عشان يبقى فيها خلاص جنس البشر؟ لا، يهوذا عمل ده بمحض إرادته وحريته الشخصية اللي هو ربنا بسابق علمه عارفه وقال لإرميا اكتبه. دي نقطة مهمة جدا. طيب، يبقى قلنا خطية بني عمون، التجديف على اسم ربنا والاستهزاء والسخرية بشعب الله. طب بص العقاب بقى في الآية 4، فلذلك ها أنا ذا أسلمك لبني المشرق ملكا. في بني المشرق هنشوفهم دلوقتي هم مين، هيجوا يورثوا أرضك. يبقى العقاب بتاع بني عمون على التجديف على اسم ربنا والسخرية من شعب الله إن هيجوا بني المشرق يورثوا أرضه. طيب، هنا هيجي سؤال، مين هم بني المشرق؟ وإن كانوا بني المشرق هم اللي هيورثوا أرض بني عمون، طيب إيه دور بابل في القصة؟ أولا، مين بني المشرق دول؟ بني المشرق دول أول ما سمعنا عنهم في الكتاب المقدس في سفر التكوين الإصحاح 29 الآية الأولى، يعقوب لما أخذ البركة بالمكر وعيسو كان عايز يقتله، فيقول أن يعقوب هرب إلى بني المشرق، دي أول ما سمعنا عنه. بعد كده في سفر القضاء الإصحاح أيام جدعون قضاء 6 و7 و8 نسمع عن بني المشرق، يقول بني المشرق والمديانين والعماليق كانوا بيفسدوا خلة الأرض بتاعت إسرائيل وجدعون هو اللي خلصه. وسمعنا أيضا في سفر أيوب، أيوب في الإصحاح الأولاني قال عنه الكتاب أنه هو أغنى بني المشرق، أيوب 1 الآية 3. مين بني المشرق دول؟ دول سكان يسكنون البادية، قبائل سكنة في الصحراء، بدو سكنين في الصحراء، دعيوا في الكتاب بني المشرق. طيب، إذا كان هنا بيقول فلذلك ها أنا ذا أسلمك لبني المشرق ملكا، طب أمال فين بابل اللي احنا كنا بنقول إن هي السيف؟ وفي نبوة حزقيال لو تفتكروا 21 لما اتكلم عن دينونة بني عمون قال إن السيف مش هيرجع لمكانه إلا لما هيجي يقتص منك في أرض مولدك، لو تفتكروا حزقيال 21. إذا كانت بابل هي اللي هتقتص، إيه بقى اللي دخل بني المشرق هنا إن هم اللي هيورثوا الأرض؟ في الحقيقة اللي ذكره حزقيال في الإصحاح 21 عن دينونة بني عمون بسبب سخريتهم، لما قلنا نبوخذ نصر جاي وقف عند أم الطرق عمل قرعة راح أورشليم فبني عمون استهزأوا، ففي نفس النبوة دي قال له السيف هيجي عليكم وفي أرض مولدك هيضربك. فعلا نبوخذ نصر رجع هجم على بني عمون بعد خراب أورشليم ب5 سنين. طيب، هنا بقى بيقول ايه فلذلك ها أنا ذا أسلمك لبني المشرق ملكا، في ناس هيجوا يمتلكوا أرضك، أهو ده بقى اللي لسه هيتم على إيد القبائل البدوية دي. يبقى في عقابين وقعوا على بني عمون، سيف بابل ده بعد 5 سنين من سقوط أورشليم، فيما بعد بني المشرق بقى لأنه بابل ما خدتش أرض بني عمون، لا دول بقى بني المشرق راحوا استولوا على الأرض وسكنوا فيها، فالاثنين هيبقى ليهم دور في دينونة بني عمون. طيب، هيعملوا ايه بقى العقاب بني المشرق دول؟ فلذلك أنا أسلمك لبني المشرق ملكا فيقيمون صيارهم فيك، الصيار اللي هي الحظائر يعني بتاعت المواشي، يخلوا المدينة بتاعتكم مجرد حظائر يسكن فيها الغنم، ويجعلون مساكنهم فيك، هيسكنوا في الأرض بتاعتك، هم يأكلون غلتك وهم يشربون لبنك. يعني خير بني عمون هيستولوا عليه بنو المشرق. أدي العقاب اللي ربنا هيعاقب به بني عمون بسبب تكذيبهم على اسم يهوى وسخريتهم من شعب الله. ايه تاني في العقاب؟ الآية 5، وأجعل ربة دي اللي هي عاصمة بني عمون مناخا للإبل. المناخ الإبل اللي هي حظائر الإبل الاسطبل، يعني هيحولوا مدينة بني عمون اللي كانت بتشتهر بالجمال بتاعها هتتحول لإيه؟ الاسطبلات بتاعة حيوانات. وبني عمون مربدا للغنم، المربد هي الحظائر بتاعة الغنم. يبقى الصير حظائر المناخ للإبل، حظائر الإبل، المربط المكان اللي بتربط فيه الأغنام يعني ترتاح فيه، يعني كلها نفس المعنى بس بمترادفات مختلفة. يعني في النهاية بني عمون هتتحول لحظائر للمواشي بتاعة بني المشرق، البدو دول اللي بيسكنوا الصحراء. طيب هنا هيجي بقى سؤال، الأنبياء اللي تنبأوا عن بني عمون، شفنا في بداية الكلام إيه الخطية اللي كانوا بيدينوا عليها بني عمون مقارنة بحزقيال. طيب العقاب، الأنبياء دول قالوا إيه عقاب بني عمون ونقارنوا بالعقاب اللي بيقوله حزقيال، هل في إضافة ولا بيقول نفس الكلام؟ هفكركم بالنبوات اللي احنا قلنا المرة اللي فاتت، أرمية 49 الآية 1 لغاية 6، وعاموس الإصحاح الأول 13 لغاية 15 بيتكلم عن العقاب بتاع بني عمون. الاثنين دول يجمعوا على أنها تخرب وتحرق بالنار. طيب صفانيا لما اتنبأ عن عقاب بني عمون، صفانيا 2 الآية 8 و11، قال أنها تصير خريبة كعمورة. يبقى لغاية دلوقتي كلام الأنبياء أنها هتتحرق بالنار هتخرب، وفيما بعد تتحول لحظائر للمواشي بتاعة بني المشرق. طيب ما حدش أشار لحتة الحظائر دي. في الحقيقة صفانيا في الإصحاح نفس الإصحاح الثاني بس الآية 14 بيقول إيه؟ تربض في وسطها القطعان. يبقى دي فيها أشارة ضمنية للعقاب اللي بيقوله هنا إيه؟ اللي بيقوله حزقيال. يبقى زي ما احنا شايفين النبوات، أنبياء تنبأوا عن دينونة بني عمون، وحزقيال تنبأ عن دينونة بني عمون، أنبياء تنبأوا عن عقاب بني عمون، وحزقيال تنبأ عن عقاب بني عمون. لما نحط النبوات جنب بعضها ممكن نجد حاجات ما ذكرتش في نبي ذكرت في نبي آخر. ليه؟ لأن الأنبياء بيكملوا بعض. وممكن نلاقي نفس النبوة من جهة الخطيئة ومن جهة العقاب. ليه؟ لأن الأنبياء كلهم بيوصفوا مشهد واحد، فما فيش مشكلة عندنا انه اللي قالوا مثلا صفانيا بيكرروا مثلا واحد زي حزقيال. ليه؟ صفانيا شايف ربنا اعلن له ايه اللي هيحصل، الغلمان هتربط الغنم او المواشي تربط في وسطها القطعان. نفس المشهد لما حزقيال بيتكلم عن المستقبل شاف انه حظائر الابل، فما فيش مشكلة خالص انه لما نجمع النبوات ممكن تكون بتكمل بعض وممكن تكون بتذكر نفس الوصف، لأنه الاثنين بيشوفوا نفس الايه، نفس القصة. هنا بقى انا عايز اخد درس قبل ما نختم مع بني عمون. قلنا خطيئة بني عمون الشمات، شمتوا في شعب ربنا بسبب الخراب زي ما قالوا ها على مقدسي وعلى الارض وعلى الشعب. قلت لكم الشماتة مربوطة بالكبرية، اللي بيشمت بسقوط آخر أو بعقاب آخر أو بمصائب تحل بآخر حتى لو كان الآخر ده غلطان، دي بتبقى وراها خطيئة كبرية. في الحقيقة هو ده اللي أعلنوه الأنبياء، يعني هي بالعقل منطقية. يعني أنا لما أشوف واحد بيتأدب أو بيعاقب لما أنا بأشمت فيه، يعني فعلا بالعقل بين أن أنا حاس نفسي أن أنا أحسن منه، لا حتى حتى الكلمة النبوية ذكرت هذا. قلت لكم صفانيا في الإصحاح الثاني الآية 8 يتكلم عن مؤاب وبني عمون، هنشوف في ترابط تملي ما بين مؤاب وبني عمون. نفس صفانيا الإصحاح الثاني الآية 10 بيقول العقاب ده عليك يا مؤاب وبني عمون إيه؟ هذا لكم عوض تكبرهم لأنهم عيروا وتعظموا على شعب رب الجنود. يبقى التعظم على شعب ربنا، تعيير شعب ربنا، ده سببه إيه؟ الكبرية. هذا لهم عوض، العقاب يعني اللي اتكلم عنه صفانيا، هذا لهم عوض تكبرهم. يبقى تملي خطية الشماتة مرتبطة بالإيه؟ بالكبرية. طيب كبرية بني عمون وصلها لإيه؟ إنها تصير حظائر للمواشي، منتهى الوضاعة. يعني تخيل يعني أسوأ مكان ممكن تشوفه. طبعا بنتكلم بالنسبة للعالم القديم، يعني النهاردة ممكن تلاقوا الحظائر بتاعة الحيوانات يمكن أفضل من بيوت البعض، لكن نتكلم على الصورة الشائعة في المجتمعات في ذلك الحين. أردأ الأماكن هي أماكن المواشي، فده الدينونة الطبيعية للكبرياء. أنزل الأعزاء، هو رفع نفسه، ربنا نزله الفين اللي بيتكبر ده، صارت الأرض بتاعته استبلاط للحيوانات. وده فعلا اللي حصل مع واحد زي نبوخذ نصر. يعني نبوخذ نصر في دانيال 4 إلى 25 لما بص المدينة بابل وقال يدي واقتداري، نوع من الاعتزاز، نوع من الكبرياء، نوع من التعالي، نوع من التفاخر. فجاله الصوت يكون سكناك مع حيوان البر وأصيبه مرض. والمرض ده يعني وإن كان نادر بس معروف، يعني ولو اسم طبي، يعني حتى اليوم يطيل أظافره، يحبش يقعد في بيت، يعيش عيشة حيوانات، مرض من الأمراض النفسية اللي ممكن تصيب الإنسان. وده اللي حصل مع نبوخذ نصر. والكلمة بعد في فمه وهو لسه في التفاخر والكبرية دوت، يكون سكنك مع حيوان البر. فعلا الكبرية يكسر المتكبر، يعني قبل الكسر الكبرياء. وتملي خطية الكبرياء مرتبطة بخطايا فيها وضاعة. طبعا الخطية هي الخطية، ما فيش خطية كبيرة وما فيش خطية صغيرة، أوكي. بس يعني تملي خطايا الكبرياء تقود لأفعال فيها وضاعة. لذلك مثلا تملي بتبقى خطية الكبرياء مربوطة بنجاسة الجسد والاستعباد للجسد. يقاوم الله المستكبرين. هيرودس لما لبس الحلة الملوكية وهم طبعا بيفخموا فيه وهو صدق نفسه هذا صوت إله لصوت إنسان، ففي الحال ضربوا الدود ومات. وقعد على الكرسي طلع دود من جسمه. يعني إيه البشاعة دي؟ هذه الكبرية، لأنه لم يعطي المجد لله. يقاوم الله المستكبرين، لأن دي خطية الشيطان ودي اللي أسقط فيها الجنس البشري. وده السبب أن ربنا خلق الإنسان ضعيف، ما خلقهوش في قوة الملائكة، عشان يدي للإنسان فرصة أن يتوب ويرجع. المتكبر ما بيتوبش، لكن الإنسان ممكن لما يحس بضعفه ممكن ده يقوده للتوبة والإنسحاق في محضر الله. ده اللي حصل مع بني عمون. فيقيمون سيرهم فيك، أجعل رب مناخا للإبل وبني عمون مربدا للغنم. يكرر تاني في الآية 6 نفس الخطية بتاعة بني عمون، لأنه هكذا. طب ليه رب العقاب الصعب دوت؟ مدينة بني عمون الجميلة دي تبقى اسطبل للبهايم. لأنه هكذا قال السيد الرب، من أجل أنك أو أنك بقى بيعيد الخطية هي مرة تاني. طيب ليه بيعيدها؟ بأدها لعلهم يتوبوا، لعلهم يدركوا بشاعة روح الكبرية وروح الشماتة ديت. أنا بقول لكم تاني، بسبب شماتتكم هيحصل لكم كيت وكيت وكيت كيت وكيت وكيت. ده حصل ليه؟ لأنكم يمكن تأكيد دوت وتكرار الخطية دوت عشان يقودهم للتوبة. زي ما ربنا يسوع مثلا لما كان بيكلم الرسل ليلة الصلبوت، سمعان هو ذا الشيطان طلب أن يغربلكم كالحنت، عايز ينبههم التكرار هنا. سمعان يا سمعان، خد بالك الكلام اللي أنا يعني بعيده ده إيه عشان أنبهك، عشان أخليك أكثر احتراس. فهنا برضو بيقرر الخطية يعني لعلها تكون يعني سبب في توبتهم، من أجل أنك صفقت بيدك وخبط برجليك وفرحت. كلها تعبيرات يعرف واحد من شدة الفرح يسقب بيده يقعد يخبط برجليه ويتنطط يعني في منتهى الغبط. وفرحت بكل إهانتك للموت، يعني عارفين واحد زي ما يقولوا المثل يعني يضحك مات من الضحك، انت يعني من شدة الفرح بإيه؟ بسقوط أرض إسرائيل. ودي يا حبيبي تبين أنه بداخل بني عمون إصرار على الشماتة والسخرية والاستهزاء بإسرائيل. ليه بقول الحتة ديت؟ ربنا بيلتمس عذر للطبيعة البشرية. أنا مثلا يكون حد مضايقني ومثلا جات له مصيبة، الفرحان بالبلية لا يبرأ، أوكي يعني فرد فعلي يعني أحسن، ربنا أخذ لي حقي. غلط. لكن ممكن الإنسان بعدين ينتبه، لا ده الكتاب قال إنه يستهزئ بالمستهزئين، لا ربنا غلطان، فمديني ربنا فرصة إنه يعني حتى ولو كان رد فعلي الأولاني، ودي حلوة في ربنا إنه ما بيحاسبش الإنسان على أول رد فعل. عارف الطبيعة البشرية ضعيفة وطبيعتها تشمت في سقوط العدو، لا تفرح بسقوط عدوك. فرد الفعل الأولي بفرح، هنا بقى ده مش رد فعل أولي، من أجل أنك صفقت بيدك خبط برجليك فرحت، فرحت بكل إهانتك للموت. ده في إصرار بقى هنا على الإيه؟ على روح الشمات. قال له لا، هنا بقى إيه؟ هنا تتحسب. يبقى حتى لو يعني روح الشمات دي اتحركت في قلب الواحد، يرجع الواحد ربنا يسامح. أمنا سارة لما ربنا في تكوين 18 قابل أبونا إبراهيم عند بلوطة نمرة وقال له إني أعود نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن، يقول فضحكت سارة، كانت في الخباء، فضحكت سارة. فربنا بيقول إبراهيم لماذا ضحكت سارة؟ قال يا خير إبراهيم هي سارة، قال له ما ضحكتش، هي ضحكت. أبعد أن شيخ سيدي يكون لي تنعم؟ اللي بيقوله دوت. ومع هذا معلمنا بولس الرسول في العبرانيين يقول إيه؟ بالإيمان صار نفسها أخذت قدرة على إنشاء نسل، لأنها حسبت إن الوعد وعد صادق. هلا فين الإيمان؟ دي الست أول ما سمعت ضحكت وكذبت لما قالوا لها ضحكت، لما كذب يعني ده رد الفعل الأولي. ربنا سامح سارة لأنه اللي راسخ في وجدان سارة هل يستحيل على رب شيء؟ أي تقول لي لا ده أنت مفسرها، دي سارة ضحكت من المنظر وست، بلاش يا سيدي، روح لأيوب عشان أكد لكم ده فكر الله. أيوب أيوب أول ما جات له المصيبة هو أيوب طبعا استحمل وسكت ورب اعترف أخذ بالتأكيد. بس لما شاف نظرة الشماتة في أصحابه ما هو راح قعد قدامه 7 أيام ما بيتكلموش، بس العينين بتتكلم بتقول ايه العينين؟ شفت عملنا فيها قديس؟ شفت اللي جرى لك؟ احني جرى لك ليه كده؟ ما انت كنت بتمثل علينا. هو ما بكلموش بس نظرات العين ما استحملهاش ايوب، فساب بيومه ساب بيومه. طب هو فين بقى الايمان من سب اليوم دوت؟ رد الفعل التلقائي طبيعة بشرية حبايبي ضعيفة، وربنا من حنانه طبعا مش بندي مبرر للخطيئة، بس يعني بندي مبرر ضعفنا البشر حبايبي. ما هو إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن ما عندك المغفرة. فرد الفعل الأولي رفض أيوب، لكن في النهاية ربنا يقول لأصحاب أيوب لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب. روح الأيوب هو نبي يصلي في أرفع وجهه، لو ما صليتكمش مش هسامحكم على اللي انتوا قلتوه. في حين لما نمسك نص الكلام اللي قالوه لأصحاب الثلاثة الكلام ده لاهوتيا صح، وكلام الأصحاب الثلاثة لاهوتيا احنا بناخده كحجة ومنطق في طبيعة ربنا وفي صفاته، كلام لاهوتيا صح 100%. لكن الغلط فيه؟ الغلط انه ده ما بينطبقش على أيوب، هو الكلام صح بس مش دي حالة أيوب. ومع هذا ربنا يقول لهم ايه؟ لم تقولوا في الصواب كعبد ايوب. طب هذا ايوب قال كلام صعب، اه بس الراسخ ده قالوا لما شاف في عينيكوا نظرات الشماتة والسخرية والتريقة وعايزين طلعونه هو غلطان. لا، ايوب تألم وهو بار، ايوب لم يخطئ، ايوب ليس بارا في عينين نفسه. لا 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 لا, لا. أيوب تألم كيما يصير شبيها للمسيح، لذلك دعي أربعاء البصخة 4 أيام في كل الكنائس مش بس كنيستنا القبطية، كنيسة السريانية. يعني مش ده موضوعي دلوقتي، بس يعني أنا بأكد أن رد الفعل الأولي ربنا يتغاضى عنه، لكن هنا لا، ده مش أولي، ده من أجل أنك صفقت بيدك خبطت برجلك فرحت بكل أهناتك للموت. في يعني في تصميم على الشمات، قال له لا بقى تعالى تتحسب. طب ايه الحساب؟ الآية 7، فلذلك ها أنا ذا أمد يدي عليك وأسلمك غنيمة للأمم. عرفنا بقى مين الأمم دول في الآية 4، دول بني المشر. ايه غنيمة ليه؟ هياكلوا غلتها ويشربوا لبنها، يعني ياخدوا الخير بتاعها. أسلمها غنيمة للأمم وأستأصلك من الشعوب وأبيدك من الأراضي، أخربك فتعلم أني أنا الرب. يعني هنا في نبوة حزقيال أنه هيتسلم غنيمة، خلاص أوكي، أستأصلك من الشعوب، أبيدك من الأراضي، أخربك. طيب تعالوا نشوفوا الأنبياء الآخرين لما تربوا عن بني عمون، هل نفس الدينونة ديت؟ قلت لكم أرميا وعموس قالوا إيه؟ إنها تخرب وتحرق بالنار، نفس الكلام. صفانيا نفس بقى كلمة حزقيال، تصير خربة كعمورة على أرض بني عمون. وزي ما قلت لكم بابل بعد 5 سنين راحت حربة بني عمون، لكن في النهاية الخراب بتاعها تم على ايد بني المشرق. طيب هنا بقى ممكن البعض يقول لك في تعارض ما بين كلام حزقيال وكلام أرميا من جهة مصير بني عمون. ايه التعارض؟ هنا حزقيال بيقول أستأصلك من الشعوب أبيدك من الأراضي أخربك، في حين أن إرميا 49 الآية 6 لما تنبأ عن بني عمون قال ثم بعد ذلك أرد سبي بني عمون يقول الرب. هو حيستأصله ولا حيرد سبيه؟ في الحقيقة هنا بقى بني عمون رمز للكبرياء، زي ما احنا شوفنا خطيتهم الاستهزاء دي وراء الكبرياء. من يتمسك بخطية الكبرياء مصيره أستأصلك أبيدك أخربك. من يتوب عن هذه الخطية مصيره ثم بعد ذلك أرد سبي بني عمون يقول الرب. والبرهان كلام أشعية، أشعية 11 آية 14 بيكلم على شعبه لما هيرجع من السبي وحيصيروا مملكة واحدة يهوذا وإسرائيل. فبيقول أشعية إيه؟ ويكون على أدوم ومؤاب امتداد يدهما، يعني يد يهوذا وإسرائيل لما هيرجعوا من السبي هيبقوا مملكة واحدة مش هيبقوا مملكتين خلاص. وبني عمون في طاعتهما، يعني بيتكلم حتى المعنى الحرفي بقى ان انا هستأصلك انه مش هيرجع يبقى ليهم وجود، لكن هيبقوا تحت سيطرة مين؟ بني عمون هيبقوا تحت سيطرة يهوذا. ولو تفتكروا لما تكلمنا عن التاريخ بني عمون قلنا في عصر المكابين، المكابين اخضعوهم. يبقى الاستئصال هنا ان لن تكون لبني عمون كمملكة قائمة، لكن هتسيطر عليها إسرائيل مرة تانية زي ما حصل في عهد المكابين. كمعنى رمزي بقى قلنا دي خطية الكبرياء اللي بيتمسك بيها يستأصل، اللي يتوب يبقى دم شعب ربنا. لذلك إن كان الناموس هنا بقى كمعنى روحي أو معنى مسياني لما يبدو تعارض أستأصلك من الشعوب، وأرميا بيقول ثم بعد ذلك أرد السبي، قلنا حرفيا أنه إسرائيل لما رجع من سبي بابل سيطر على بني عمون، لكن ما رجعتش بني عمون تبقى مملكة بني عمون، لا خلاص بقت تحت إيد إسرائيل لما رجع من السبي زي ما قلنا في عهد المكابين. طيب كمعنى مسياني أنه لو تفتكروا سفر التثنية المرة اللي فاتت 23 ربنا قال لهم لا يدخل من بني عمون جماعة الرب حتى الجيل العاشر، يعني في عهد الناموس اللي من بني عمون ما يدخلوش في شعب ربنا. ليه؟ لأنهم زي ما قلنا لم يلقوكما بالخبز والماء وانتوا خارجين من مصر. لكن كلمة إرميا ثم بعد ذلك أرد سبي بني عمون أنه من بني عمون من سيقبلون الإيمان بالمسيح كمعنى مسياني. يبقى كمعنى حرفي تم فعات المكابين، كمعنى مسياني انه في من ناموس رفض انضمام بني عمون لشعب الله لكن في خلاص المسيح ليهم نصيب. كمعنى رمزي ان كانت بني عمون رمز للكبرياء فليتمسك بالكبرياء يستأصل، اللي يتوب يضم لشعب الله. دي النبوة الاولى، قلنا صح 25 نبوات عن أربع شعوب، ده أول شعب فيهم اللي هم بني عمون، لا واحد غير سبع. طيب ناخد الأمة الثانية مؤاب من الآية 8 لغاية 11، بس بقى ناخدها احنا بني عمون خدنا على مرتين، مرة اللي فاتت خدنا علاقتها بإسرائيل والنبوات اللي عنها، وبعد كده نبوة حزقيال. ممكن بقى بنعمة ربنا مؤاب نخلصها في مرة واحدة. ملخص تاريخها بإسرائيل، النبوات اللي عنها حزقيال قال عنها إيه؟ من هو مؤاب؟ مؤاب سفر التكوين الإصحاح 19 الآية 37 نسل لوط من بنته الكبيرة، عشان كلمة مؤاب معناها من الأب، من لوط يعني أبو البيت. طب إيه علاقة مؤاب بإسرائيل في التاريخ المقدس؟ ما ذكر في كلمة الله عن مؤاب من جهة علاقتهم بإسرائيل. نمرة واحد، إسرائيل وهو خارج من مصر، سفر التثنية الإصحاح الثاني الآية 9، ربنا إدى لإسرائيل وصية فقال لي الرب لا تعادي مؤاب، ما تحاربهمش، ولا تثر عليهم حربا. ليه؟ لأني لا أعطيك من أرضهم ميراثا، لأني لبني لوط قد أعطيت عارة مدينة المنطقة دي ميراثا. يبقى وإحنا خارجين من مصر ربنا قال لنا ما تكوش جنب ميراث مؤاب، رغم أن مؤاب ما عبدوش ياهو، مؤاب عبدوا كاموش، لذلك دعيوا في سفر العدد الإصحاح 21 إلى 29 أمة كاموش. ومع هذا ربنا، البعض اللي بيتهم ربنا بالعنصرية إنه إزاي يقضي على 7 شعوب كنعان ويسكن إسرائيل، هو مين قال لك إنه عمل دي مع إسرائيل بس؟ ودي عملها كمان مع مين؟ مع مؤاب، وادهم حتة أرض وأبادوا الشعب اللي فيها وسكنوا فيه، وربنا بيقول إسرائيل ما تجيش جنب أرضه بالأرض أنا اديتها له، زي ما هنشوف المرة الجاية ما عمل مع الفلسطينيين، طلعهم من كريت وسكنهم في على ساحل البحر. ده سلطان الله، وربنا عمل كده مع كل الشعوب. فما يجيش حد يتهم ربنا بأنه عنصري أنه خد إسرائيل وطرد شعوب كنعان وسكن إسرائيل، طب ما عمل كده مع كل شعوب الأرض. فأدي منهم هنا هو مؤاب. طيب رغم أنهم بيعبدوا إله وثني، لكن نمرة واحد ادهم الأرض، لا نمرة اتنين بقى اللي أصعب من كده. إسرائيل وهو طالع من مصر جاء عند أرض مؤاب، قال له دعني أعبر في أرضك، رفض مؤاب. في الحقيقة لما نرجع نقرأ سفر العدد القصة دي ما تذكرتش، اللي أنا بقوله دوت إنه قالوا له مؤاب دعني أعبر في أرضك ما حصلتش. لما نرجع لسفر العدد، إسرائيل لما خرج من مصر، عشان نتخيل الخريطة فتبقى الدنيا سهلة، تخيلوا البحر الميت زي بحيرة كده مقفولة، وطالع منها نهر الأردن، نهر الأردن من جبل حرمون يصب في البحر الميت. هم عدوا في البرية تراب يعني لغاية ما جيوا من الناحية ديت، أول مدينة قبلها من تحت أو أول شعب أدوم، بعد أدوم مؤاب، بعد مؤاب عمون، عشان نتخيل مكانه مع الخريطة. يبقى إسرائيل جاي من مصر فجاي من تحت كده، أول شعب قبله في سفر العدد شعب أدوم، بعد كده قبل مؤاب، مؤاب قدام البحر الميت بالظبط، وبعد كده طلعنا فوق يبقى بقينا ماشيين في حيز نهر الأردن قبل عمون. نتخيل كده التلاتة. تعالوا نشوف سفر العدد وإحنا طالعين من مصر، أول مش أول شعب يعني، بس بنتكلم على الثلاث شعوب دول دلوقتي. مؤاب قال له صراحة في سفر العدد اللي صاح 20 دعني أعبر في أرضك، فأدوم قال له لا، راح لف حوالينهم وسابهم. ربنا قال له هنشوف المرة الجاية ما تحاربش أدوم برضو. طيب قبل ما يوصل لمؤاب اللي احنا بنتكلم عنه، سفر عدد الإصحاح 21 عدى على واحد اسمه سيحون ملك الآمورين، قال له دعني أعبر في أرضك، قال له لا، راح محارب سيحون وغلبه، وراح مكمل لفوق، طلع لمين؟ لمؤاب. ما قالش سفر العدد إنه قال لمؤاب دعني أعبر في أرضك، بالعكس شفنا مؤاب بيجيب بلعام ابن بعور وعايز يلعن الشعب. بعد كده راح طالع بقية الرحلة لبني عمون في الشمال، ما قالش لبني عمون دعني أعبر في أرضك. طيب تعالوا بقى احنا هنا، المرة اللي فاتت قلت لكم ان ربنا عاقب بني عمون لانهم عاقبهم بايه؟ انه ما يدخلوش في جماعة الرب. ليه؟ لانهم رفضوا انكم تعبروا في أرضه. سفر العدد ما ذكرش، وما ذكرش انه مؤاب رفض العبور. طب احنا عرفناها منين؟ تسنية 23:3، الحادثة ما تذكرتش، بس بيقول ايه ربنا بقى؟ قال له لا يدخل عاموني ولا مؤابي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر. ليه؟ من اجل انهم لم يلاقوكم بالخبز والماء في الطريق عند خروجكم من مصر. يبقى في القصة ما تقالش هو الوحيد اللي رفض ان يعبره، واتقالت القصة عدد 21 سيحون وعوج وغلبوه. طلعنا لمؤاب ما قالش، طلعنا لبني عمون ما قالش، لكن لما اداهم الشريعة قال لهم لا العموني ولا المؤابي يدخل. ليه؟ اتريهم هم رفضوا مرور اسرائيل من ارضه. طيب، وراح مأكد بقى القصة دي يفتاح، ودي تدل ان يفتاح يفتح الجلعادي ده ابن امرأة زانية، لو تفتكروا قصة يفتح في سفر الكهنة، مع هذا كان دارس لكلمة الله. ليه؟ لأنه في سفر القضاء الإصحاح 11 الآية 17 يقول فأرسل إسرائيل رسلا إلى ملك أدوم، بيحكي لهم القصة بتاعتنا، دعني أعبر في أرضك، رغم أنه قلنا سفر الأعداد ما ذكرش كقصة. فأرسل أيضا إلى ملك مؤاب فلم يرضى، برضو ما تذكرتش كقصة. لكن من تسنية 23 لما ربنا بيقول له العموني والمؤابي ما يدخلوش لأنهم رفضوا أن يلاقوكم بالخبز والماء. طيب، يبقى احنا دلوقتي بنلخص قصة مؤاب مع إسرائيل، واحنا خارجين من مصر ربنا قال لنا ما تحاربهمش، أنا اديتهم الأرض ديت. لما رحنا لهم قلنا لهم خلينا نمر، مش هناخد منكم حاجة، مش هنحاربكم، بس نعدي. قالوا له لا، فرحوا سايبينهم ولفوا حواليهم، ما تدخلوش في حرب معهم. بس العقاب ربنا قال ما يدخلوش بقى في شعب ربنا، لا عموني ولا مؤابي. طيب، ايه تاني في علاقة مؤاب بإسرائيل؟ زي ما قلنا بقى ضمنا في وسط الكلام واحنا ماشيين في البرية، رحنا عند مؤاب قلنا لهم نعدي، مرضيوش، لفنا من حواليهم. جه بلاق ملك مؤاب استدعى بالعام ابن بعور عشان يلعن إسرائيل. قصة بقى في سفر العدد الإصحاح 22 لغاية 25. ولما ما قدرش بالعام يلعن إسرائيل، فبالعام بقى أشار مشورة وحشة على بلاق أنه ينزل البنات المؤابيات، فزنى معها إسرائيل فانهزموا. تبصوا الوحاشة بتاعت مؤاب، ما عملوش حساب لربنا اللي قال ما نحاربكمش، رغم أن احنا ممكن نحاربكم ونغلبكم زي ما غلبنا سيحون ملك الأموريين، لكن لا مرضناش نحاربكم وسبنا الأرض. انتوا ما سبتوناش نعدي، لا ده انتوا كمان استأجرتوا علينا راجل يلعن. لذلك أصبحت العلاقة بقى دي بدايتها، أصبحت العلاقة طول التاريخ ما بين إسرائيل وما بين مؤاب غير مستقر. أيام القضاء عدي عليهم كده بسرعة، سفر القضاء الإصحاح 3 الآية 12، عجلون ملك مؤاب تحالف مع بني عمون ومع العماليق. تملي هتلاحظوا بقى أنه مؤاب وبني عمون تملي هم الاثنين مع بعض. لذلك الأحداث اللي مرت مع بني عمون تقريبا هي نفس الأحداث في علاقتهم بإسرائيل اللي مع مؤاب، وتقريبا الخطيتين زي بعض، وتقريبا العقاب زي بعض. طيب، فعجلون ملك مؤاب راح تحالف مع بني عمون وعماليق علشان يحارب إسرائيل، زلوا إسرائيل 8 سنين، ربنا بعت لهم هود مخلص خلصهم منه. طبعا في النص بقى في سفر رعوس شفنا آلي مالك خد نوع من مراته وراح عند مؤاب، رغم ان في وصية صريحة في كلمة الله ان لا تلتمس سلامته، فكانت في مخالفة من آلي مالك لوصية ربنا، بس هنرجع لرعوس دي بقى في الاخر. طيب، ايام شاول الملك، ماشيين بالترتيب، سفر صموئيل الأول إصحاح 14 آية 47، شاول حارب بني عمون ومؤاب وأدوم وهزمهم. فمن هنا بقت فيه عداوة ما بين شاول وما بين مؤاب، فداود لأنه كان هربان من شاول فمش قادر يجري بأبوه وأمه في الجبال، فعايز يحط أبوه وأمه في حتة يطمن عليهم، فراح موديهم عند ملك مؤاب لأنه مطمن إن في عداوة ما بين شاول وما بين ملك مؤاب. الكلام ده في سفر صموئيل الأول إصحاح 22 الآية 3 و4. لما أخذ داود المملكة في صموئيل الثاني إصحاح 8 الآية 2 حارب المؤابيين وأصبح المؤابيين، ولو تفتكروا برضو المرة اللي فاتت، وبني عمون عبيد تحت سلطة داود وبيدفعوا له الجزية، ظلوا خاضعين لداود وأيام حكم ابنه سليمان. للأسف بقى سليمان اتجوز من مؤاب، فعشان يرضي مراته اللي في مؤاب فرح عمل معبد لكموش إله المؤابيين، سفر الملوك الأول إصحاح 11 الآية 6، وده خلى إنه إسرائيل يعبد كموش إله المؤابيين. بعد كده أيام يهوشافاط انقسمت بقى المملكة، أيام رحب عام ابن سليمان، فهيبقى رحب عام الملك نمرة واحد، الملك يهوشافاط نمرة أربعة في مملكة يهوذا. حصل تحالف ما بين يهوشافاط وملك إسرائيل ملك الشمال. كان مين ملك الشمال؟ أخاب كان مات وجي ابنه يهورام في مملكة الشمال. أيام يهورام مؤاب اتمردت، قلنا هي كانت خضعة أيام داود وأيام سليمان لغاية يهورام ابن أخاب. فيهورام راح رايح ليهوشافاط، يهوشافاط متجوز ابنه، ابن يهوشافاط متجوز بنت أخاب إيزابل، قال له احنا نسايب ومؤاب متمردة ضدي، تيجي تحارب معايا. فتحالف يهوشافاط مع يهورام ابن أخاب وهما الاثنين هزموا مؤاب، وانقطعت أخبار العلاقة في التاريخ المقدس ما بين إسرائيل وما بين مؤاب لمدة حوالي 260 سنة، ما سمعناش عنهم حاجة لغاية أيام ياهو يقيم الملك رقم 18 في مملكة الجنوب. زي ما احنا شايفين كل اللي فات عداوة. أيام ياهو يقيم، قلت لكم ياهو يقيم ده كان عبد لنبوخذ نصر بيدفع الجزية. فجاء حصل تحالف اجتماع ما بين ياهو يقيم اللي هو ملك يهوذا وملك مؤاب وملك بني عمون وأدوم وملك سور وصيدون، ان احنا الخمسة هنتحالف ضد بابل. الكلام دوت في سفر ارميا الاصحاح 27. طبعا ارميا حذر ما سمعوش كلام ارميا، لما دخلهم ارميا بقى بنير الخشب ونخضع لبابل، راحوا كسرين النير الخشب، راح دخلهم بنير حديد هتخضعوا لبابل غصب عنكم. وفعلا راح جاي نبوخذ نصر عشان يحارب ياهو يقيم. تخيلوا بقى اللي كانوا رايحين يتحالفوا مع ياهو يقيم عشان نصور ضد بابل وتحديدا أرام ومؤاب وبني عمون، لما لقوا نبوخذ نصر جاي يحارب يهوذا انضموا لبابل. بصوا الدناوة، يعني زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، ما نفس القصة حصلت مع بني عمون، سخنوا الرجل فياهو يقيم راح ايه قال لك هنتمرد على بابل، ومتكل بقى ان معاه مين، معاه مؤاب وعمون وأدوم وملك سور وصيدون. راح نبوخذ نصر جاله، لما نبوخذ نصر جاله دول راحوا منضمين لنبوخذ نصر ضد مين، ضد يهوذا. ليه؟ لأنه من زمان في عداوة، هم ما بيطقوش شعب إسرائيل. ده تقريبا ملخص التاريخ، العلاقة اللي ما بين مؤاب وما بين إسرائيل. طيب نقطة تانية بناخدها قبل ما ندخل في نبوة حزقيال، إن احنا نشوف كلام الأنبياء عن هذا الشعب. أول حد تنبأ عنهم عاموس النبي، عاموس ده كان أيام إشعياء مملكة الشمال، الإصحاح الثاني الآية 1 لغاية 3 بيقول من أجل ذنوب مؤاب. إيه الخطية اللي عملها مؤاب عند عاموس؟ أحرقوا عظام ملك أدوم، دخلوا في حرب وهزم ممالك أدوم وخدوا العظم بتاعه حرقوه. طب أدوم ده مش من شعب ربنا، أدوم ده ناس لعيسو، هنشوفه المرة الجاية. لكن ربنا ديان الأرض كلها، يستأصل من الأرض جميع، من الأرض جميع خطاط الأرض ديان. هم الخطيئة دي ما عملهاش مع شعب ربنا، بس لما عملوا خطيئة يستوجب الدينونة، فرح متنبأ ضدهم عموس. قال إيه؟ أرسل نار على مؤاب، أقطع القاضي من وسطها وأقتل جميع رؤسائي. زي ما أنتوا يعني استهزأتوا بالملك بتاع أدوم، أنا هستهزأ بالرؤساء بتوعكم. دي كانت نبوة عموس. نبوة صفانية عن مؤاب، الصح الثاني الآية 8 لغاية 10، يقول ربنا قد سمعت تعيير مؤاب. يبقى مؤاب عير شعب ربنا. طيب ولو تاخدوا بالكم دي كانت خطيئة بني عمون، بقول لكم تملي هنلاحظ تشابه ما بين تاريخ ونبوات اللي على بني عمون وعلى مؤاب. طيب صفانيا قال ايه العقاب بتاع مؤاب؟ قال مؤاب تكون كسدوم خرابا للأبد، تنهبه بقية الشعوب وبقية أمتي تمتلكهم. يبقى في شعوب هتنهبها، لكن في النهاية اللي هيمتلكوهم بقية أمتي اللي هو شعب ربنا. طب ليه بتعمل فيهم كده ربي؟ سفر صفانيا برضو، هذا لهم عوض تكبرهم، تعيرهم لشعب ربنا وراهم خطية الكبرية. الخطية دي تحديدا الكبرية بتاعت مؤاب أكدها أشعياء 16 الآية 6، وكررها باللفظ أرمية 48 الآية 29. قال قد سمعت بكبرياء مؤاب المتكبرة جدا، عظمتها وكبريائها وصلفها بطل افتخارها. قضية الكبرياء بتاعته كررها قلت لكم بالنص، قالها أشعياء 16 وأرمية 48 الآية 29. أرمية 48 الآية 26 كرر تاني خطية مؤاب، لأنه قد تعاظم على الرب. أفما كان إسرائيل ضحكة لك، اتريقت على إسرائيل. يبقى نقدر نقول إنه كلام الأنبياء عن خطية مؤاب، سخرية من شعب ربنا، تجديف على اسم ربنا، الكبرية، بالإضافة لحاجة ذكرها عموس وهي أنهم حرقوا عظام ملك أدوم. طيب تعال بقى نسمع هنا بقى حسكيال هيقولي عن مؤاب. الآية 8، هكذا قال السيد الرب، من أجل أن مؤاب وسعير، دخل لنا هنا مع مؤاب سعير، سعير اللي هو أدوم اللي هو نسل عيسو، ليهم نبوة لوحديهم في نفس الإصحاح 25 دوت، بس هنا ذكرهم لأن هما الاثنين بيشتركوا في خطية واحدة. فهنا بيذكر عن سعير خطية واحدة بيشترك فيها مع مؤاب، لكن هنتكلم بعد كده بقى عن سعير بالتفصيل، مكانهم وهم مين وقصتهم مع إسرائيل. بس خلينا دلوقتي إيه الخطيئة المشتركة اللي ما بين مؤاب وما بين أدوم؟ هكذا قال السيد الرب، من أجل أن أدوم وسعير يقولون هوذا بيت يهوذا مثل كل الأمم. خطيئة مشتركة، لسه أدوم له خطيئة تانية لوحده، بس هنا بيشترك مع إيه؟ مؤاب وخطية. إيه؟ هوذا بيت يهوذا مثل كل الأمم. يعني إيه بيت يهوذا مثل كل الأمم؟ وليه دي ربنا ما اعتبرها خطية؟ بابل هزمت الأمم كلها واكتسحت الأرض كلها، واكتسحت من ضمن ما اكتسحت بيت يهوذا. فجي مؤاب وأدوم قالوا إيه؟ قالوا يبقى إله إسرائيل زيه زي بقية الآلهة الوثنية. ما هي لو كانت بابل هزمت الشعوب كلها وجت عند يهوذا وما قدرتش يبقى إله يهوذا هو الإله الأقوى، لكن لا، دي هزمت كل الشعوب بما فيها يهوذا، يبقى إله يهوذا زيه زي بقية الآلهة. هوذا بيت يهوذا مثل كل الأمم. وهنا بقت فيها تجديف على اسم ربنا وفيها سخرية بشعب ربنا. تجديف على اسم ربنا، انتوا يا اسرائيل طول عمركم بتتنزحوا علينا بالبلد يعني، وبتقولوا لنا ان يهوى بتاعكم ده الاله الحقيقي. لا طلع الاله الحقيقي ولا حاجه، ده طلع زيه زي الالهه الوثنيه. يبقى ده في تجديف على اسم الله. نمره 2، في شماته، هو ذا بيت يهوذا مثل كل الامم. طعم لين نفسكم يعني ان انتوا قديسين، ما دي طلعتوا زيكم زي الايه زي الباقيين. ودي حبايبي نقطة يعني معلش هقف عندها كده كدرس روحي مهم لينا. العالم يغرينا ان احنا نصير مثله، ان احنا نسلك سلوكه، ان احنا نعمل زيه، وبعد ما يغرينا ونقع يسخر مننا، في حين انه ما يسخرش من اللي زيه لما يقع في نفس الخطيه. ليه؟ لانه هو بداخله شاعر ان انت الصح، ان انت الافضل، ان انت الحق، ودي وجع ضميري، مش قادر ابقى زيك، ومش عايز ابقى زيك، ومش عايز. قلت لكم مره قبل كده وبقولها تاني وعمري ما انساها، اب غير مسيح بيقول لابنه يا ابني عارفين ان هم الصح، بس احنا هنفضل كده وحنموت كده. انا بكلمكم يعني مش قصص بحكيها. فهو عارف بس يا مش قادر يا مش عايز. طيب فهو بيغريك انك تعمل زيه، ولما تعمل زيه بدوا يتريقوا عليهم، هوذا بيت يهوذا مثل كل الامم. فهي فيها تكليف على اسم يهوى وفيها سخرية من شعب الله، وده اللي قاله ربنا يسوع: إذا فسد الملح فبماذا يملح؟ ماشي مش هيملح، مش هيبقى فيها حاجة تقوم، هو الملح ده بيوقف الفساد، ففي فساد في شر يجي عند الملح يقف. طب لو فسد الملح بماذا يملح؟ فيش حاجة توقف الفساد. دي مش بس ما فيش حاجة توقف الفساد، ولا يصلحونه بعد ولا لمزبلة، يعني حتى الملح بقى لما يفسد ما تعرفش توديه فين. لو الملح الفاسد رميته في أرض يبور الأرض، فلما بيبوظ شوف قيمته، بس لما يبوظ يعني مش بس ما بيوقفش الفساد، مش بس لا يملح، لكن لا يصلح بعد شيء ولا لمزبلة، حتى مش عارفين نرميه في مزبلة. لا، في درس تاني في الآية دي بقى للأتقياء من شعب الله: هو ذا بيت يهوذا مثل كل الأمم. إن مرات كتير أهل العالم لما يجدوا إن ما يصيب أهل العالم يصيب المؤمنين من جهة ضيقات، من جهة تجارب، من جهة أمراض، من جهة مشاكل، فيقول لك إيه؟ هو ذا بيت يهوذا مثل كل الأمم، اللي هي التعبير اللي قاله ملاخي: أليس يعقوب أخو عيسو؟ يعقوب ده التقي وعيسو ده إنسان الجداني، طب ما هو اللي أصاب يعقوب أصاب عيسو، إيه الفرق بقى؟ عالمين ان هذه الضيقات تجرى على اخواتكم الذين في العالم. اهو لنفرض اهل العالم بيمرضوا ولاد ربنا ما بيمرضوش، ماشي اهو شوف او في فرق اهو، لكن لا ده بيمرض وده بيمرض، يجي بقى حرب يحارب بها الاتقياء، طب ما اللي بيحصل لك ده ما بيحصل لاهل العالم. خدت انت ايه من التقوى بتاعتك؟ هو ذا بيت يا هوذا مثل كل الامم. المشكل هنا ان اهل العالم ومرات المؤمنين للاسف يبقى المقياس ارضي. في الارض ده بيمرض وده بيمرض، ده بيتعب وده بيتعب، ده بيتظلم وده بيتظلم، ده عنده مشاكل وده عنده مشاكل، بس انت ليه وقفت النظر عند الامور الارضيه؟ لألا يظن الأتقياء يا أحبة، يعني بقول لكم حبايبي دي بتبقى مشكلة، دي بتبقى مشكلة أخواتي. الإنسان أول ما يبتدي يتلامس مع عمل نعمة ربنا، يعني إيه يتلامس مع عمل نعمة ربنا؟ يعني هو ممكن يكون طول عمره موجود في الكنيسة وبيجي وبيصلي وبيتناول كويس، بس يجي في وقت بقى يبتدي يحس بلذة العبادة، يبتدي يحس كده بقى العلاقة بربنا دي كده حاجة كده إيه، مش مجرد ممارسات، تبتدي النعمة تلمسه. أول تجربة بتصيب الإنسان بعد الوقت ده بتبقى صدمة، والإنسان يعني لو تبصر في نفسه ويعني منتبه لمسيرته الروحية يدرك اللحظة دي تمام أوي. لما بدأت النعمة تلمس قلبه أول مشكلة تجيله بعد كده بتبقى صدمة. ليه؟ لانه برضو انا لسه فاهم، انا بديت اعيش مع ربنا وفرحان بربنا معناه ان انا عايش مرتاح. لسه انا بكلمكم اول ابونا ابراهيم حبيبي، الموضوع ده مهم جدا. ابونا ابراهيم ربنا قال له اترك ارضك وعشيرتك وراح، اول ما وطأت قدمه ارض كنعان، اي الارض اللي موعود بيها، هي اذا جوع شديد في الارض. الله، ده انا فاهم ان انا لما هعيش معاك ما يبقاش في جوع، ما يبقاش في مشاكل، ما يبقاش في ضيقات، فبتبقى صدمة. لان ربنا عايز يفهم الانسان ان احنا مش بنعيش مع بعض علشان امور ارضية، لا، اللي هيصيب بيت يهوذا هيصيب الامم. طب ما انا خدت ايه؟ انت خدت مجد ابدي. فيبتدي ربنا يرفع ذهن الانسان انه المقياس روحي مش ارضي، مقياس سماوي مش أرضي، بركات روحية مش أرضية. الامتحان ده بيبقى صعب على التقي ونظرات غير الأتقياء له. أنت ما جرى لك زي ما جرى لك. لذا يا أحبة يجب أنه الإنسان الروحاني يتفطن لدي. احنا مش مع ربنا علشان يسهل لنا حياة الأرض، لا، الأرض فيها تعب وسيظل فيها تعب وفيها ظلم وسيظل فيها ظلم، وارد ان انا اتظلم، وارد ان انا اتألم، وارد ان انا بقى تعبان. طب وانا هاخد ايه في الآخر؟ لا، انت هتاخد مكتبتي. طب لما انا ادخل في التجربة ديت لو جدوا الحق، يعني مش يعني امين لا يدعكم تكررون فوق ما تحتملون، يعني مرات كتير بيسمح انه يرفع الضيقة، يمكن يكون عايز يحطني تحت ضيق الفطرة وبكت يتشال. بس اللي ربنا عايزنا نتعلمه هنا ان انا احتمل، ان انا داخليا اقبل الظلم، ان انا اعلن لله انا مش بعيش معك، انا ضعيف ومحتاج معونتك، وهو ما بيبخلش علينا، بس انا مش بعيش عشان دوت، انا مش بعيش معك عشان ده، انا كل اللي انا بطلبه انه ده ما يعطلنيش عن حياتي معك، ده ما 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 يعطلش المسيرة الروحية. اديني نعمة ان انا احتمل، اديني نعمة ان انا اقبل، لكن ان انا عايز فقط ان الله يفرغ حياتي كطاقي، ما بقولش لك طبعا، يعني انسان معصوم، يعني انسان سالك في الطريق الروحي، ان ربنا يفرغ حياتي من الادقات والتعب، لا، ده منهج روحي مش صح. بقوله لا تدخلنا في تجربة، وأنا متيقن إن لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. أنا متيقن إن يجعل مع التجربة المنفذ. المنفذ حبيبي مش إنه يشيل التجربة، لأنه بيقول يجعل مع التجربة، يعني التجربة موجودة بس يعمل لي مخرج، سبيل بي أحتمل مش سبيل بي أطلع من التجربة. ساعات بيطلع، ما بننكرش، لكن بكلم على التوجه بتاعنا كمؤمنين. لا رب دين ان انا احتمل، دين ان انا ارضى، دين ان انا اقبل. اكيد رب انت عايز تعلمني حاجة، واعلن لربنا انا ربنا مش بعيش معك عشان سهل لي حياتي، انا بعيش معك لان انا حابب اعيش معك. انا كل اللي بطلب انه الامور الارضيه دي ما تعطلنيش، المشاكل دي ما تعثرنيش، ما تكسرش عزيمتي وروحي، قويني. او ده توجه المؤمنين. لكن اهل العالم هو ذا بيت يهوذا مثل كل الامور، ده فكر الشيطان حبيبي. يعني معلش، ايوب يتقي الله، طب راح يشتري يقول لربنا ايه؟ هل مجانا يتقي ايوب الله؟ انت فاكر ايوب ده بيعبدك ببلاش؟ اليس انك سيكت حوله وحول بيته وحول كل ما له، انتشرت موجه في الارض، يعبدك نص، ابسط يدك ففي وجهك يكدف عليك. ادي فكر الشيطان انه ايوب بيعبدك عشان امور. احنا بنطلب من الله الامور الارضيه، وربنا ما بيجعلناش في عوز، لان اباكم يعلم انكم تحتاجون لهذه كلها، بس مش هي الهدف. قال له طب شيلها هيجدف وجهك. ادي 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 فكر الشيطان، ادي فكر اهل العالم. هوذا بيت يهوذا مثل كل شفت. فننتبه يا أحبة للحرب ديت. يكمل هكذا، قال السيد الرب: من أجل أن مؤاب وسعير الخطيئة المشتركة لما بينه يقولان هوذا بيت يهوذا مثل كل الأمم، يبقى قلنا خطيئة مؤاب اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، تجديف على يهوى وسخرية من شعب الله. نفس الكلام اللي قاله سنحريب. سنحريب قائد جيش أشور لما راح يحارب حزقية الملك الطاقي وحاصر المدينة، فربشاكي رئيس الجيش بيسمع إسرائيل فبيقول لهم إيه؟ لا تسمعوا لحزقية لأنه يغركم قائلا الرب ينقذنا. ما تصدقوش، هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضه من يد ملك أشور؟ هي هو في حد من الآلهة الوثنية دي قدر ينجي شعبه؟ مش معنى يهوى اللي حينجيكم؟ وانت بتساوي يهوى بآلهة الأمم؟ هو ده التعيير، هو ده التجديف على اسم الله، هو ده اللي بيقولوه مؤاب وسعير. هوذا بيت يهوذا مثل كل الأمم. طيب بصوا بقى العقاب لذلك، آية 9: هانذا أفتح جانب مؤاب من المدن، من مدنه من أقصاها. ربنا حيفتح مدن مؤاب. بهاء الأراضي بيت بشموت، مدن بقى في مؤاب، وبعل معون وكاريا تايم، أسامي المدن اللي هي المدن الحصينة اللي على الحدود، ربنا بيقول حفتحها. طب حيفتحها لمين؟ الآية 10: لبني المشرق. تخيلوا بقى حبايبي، قلنا بني المشرق دول مين؟ سكان بدايا، سكان الصحراء. حيهزموا مؤاب الدولة اللي ليها جيش واللي محصنة واللي فيها مدن حصينة، السكان البداية دول حيغلبوها، وهيعملوا فيها زي ما عملوا في بني عمون لبني المشرق على بني عمون. يعني زي ما بني المشرق عملوا في بني عمون وخربوها، هيدخلوا مؤاب ويخربوها. وأجعلهم ملكا، زي ما استولوا على بني عمون هيستولوا على مؤاب، حطت الاثنين مع بعض، لكي لا تذكر بني عمون بين الأمم. المصير اللي هيصيب بني عمون هيصير مؤاب، لا تذكر بني عمون بين الأمم. يعني إيه بقى لا تذكر بين الأمم؟ هل حتباد عن بكر أبيهم؟ يعني في الحقيقة لا. لما نحط جنبها نبوة أشعية نفهم أنه مش حيبادوا، لكن مش حتبقى مملكة ذات اسم وذات شأن كما كانت. بدليل إيه؟ بصوا أشعية 16 إلى 14، وتكون البقية، بيكلم عن مؤاب أشعية 16، وتكون البقية قليلة صغيرة لا كبيرة. يبقى هنا لما بيقول لا يذكر بني عمون بين الأمم، مش إنه حيبادوا، لا، حيبقوا منهم حبة صغيرين، بس مش حيبقى ليهم إيه؟ مش حيبقى ليهم اسم، لكي لا يذكر بني عمون بين الأمم. نفس الكلام زي ما بقول لكم، شايفين اللي اتقال على مؤاب بيتكرر هو على عمون. وبمؤاب أجري أحكاما فيعلمون أني أنا الرب. برضه هنرجع لنفس السؤال، هل معنى كده إنه مؤاب ليها خلاص ولا ملهاش خلاص؟ لما نحط نبوة أرمية 48-47 اتكلم عن خراب مؤاب، بس ختم ولكنني أرد سبي مؤاب في آخر الأيام يقول الرب. حرفيا حرفيا لما رجع شعب إسرائيل من سبي بابل، أشعياء 11-14، ويكون على أدوم ومؤاب امتداد يدهما وبني عمون في طاعتهما. الشعوب دي هترجع بس هتبقى تحت سيطرة إسرائيل، فهتبقى شعوب موجودة لكن مش ذات اسم بين الأمم. دوت كمعنى حرفي، كمعنى مسياني، إنه في منهم من سيقبل الإيمان بالمسيح من مؤاب. وعندنا المثل على كده، مين؟ رعوث المؤابي. رغم أن ربنا إلا يدخل عموني ومؤابي وجماعة الرب، ده الناموس، لكن في عهد النعمة رعوث دي صارت جدة للسيد المسيح ودخلت ضمن ايه؟ ضمن شعب ربنا. يبقى احنا كده خدنا نبوة عن امتين او شعبين، الآية 1 لغاية 7 عمون، الآية 8 لغاية 11 مؤاب. وزي ما احنا شايفين في تشابه كبير من جهة التاريخ، تقريبا نفس التاريخ هو واحنا طالعين، ربنا قال لنا ما تحاربهمش، اديتهم الارض، هما الاثنين رفضوا ان احنا نعبر في ارضهم، هما الاثنين ربنا قال ما يدخلوش في جماعة الرب، هما الاثنين تقريبا في الحروب مع إسرائيل كانوا متحالفين هما الاثنين مع بعض، مؤاب وعمون. إسرائيل انتصر عليهم، أظهروا تعاطف مع إسرائيل في التمرد على بابل، لما جت هجمة بابل هما الاثنين انضموا لبابل، ولأن خطيتهم هما الاثنين واحدة، تجديف على اسم الله وتعيير شعب ربنا، والخطيتين أساسهم الكبرياء، فهم الاثنين وقعوا تحت ايد بني المشرق للتأديب، هم الاثنين البعض منهم سيخلص. في تشابه، هم الاثنين اصل واحد من لوط. يتبقى في الإصحاح 25 امتين اخريتان، ادوم والفلسطينيين. دول بنعمة ربنا نشوفهم المرة الجاية، ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.